أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الأمر الخامس، حيث تساءلنا ما هو نوع البرهان الذي يتبع في تحقيق المسائل الفلسفية، وذلك لأن البرهان على أربعة أقسام. القسم الأول البرهان اللمي، وهو ما كان الحد الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر، أي كان علة للنتيجة. القسم الثاني البرهان الإني المسمى بالدليل، وهو ما كان الحد الأوسط فيه معلولا لثبوت الأكبر للأصغر، أي ما كان معلولا للنتيجة. القسم الثالث برهان الإن المطلق، وهو ما كان الحد الأوسط فيه والحد الأكبر أو النتيجة لا توجد بينهما علاقة العلية والمعلولية، بل كانا معلولين لعلة ثالثة. فإذا ثبت أحدهما اكتشفنا علته، وإذا اكتشفنا العلة اكتشفنا الأمر الثاني، ففيه خطوتان: الخطوة الأولى من المعلول الأول إلى العلة، والخطوة الثانية من العلة إلى المعلول الثاني. هذا سميناه برهان الإن المطلق. هذه ثلاثة أقسام. وقبل بيان القسم الرابع نطرح هذا السؤال: أي هذه الأقسام الثلاثة يفيدنا اليقين بالمعنى الأخص، وأيها لا يفيد اليقين بالمعنى الأخص؟ وبعبارة أخرى، أيها يدخل في البحث الفلسفي والاستدلال على المسائل الفلسفية، وأيها غير صالح للدخول في المباحث الفلسفية والاستدلال عليها؟ الجواب: جميع هذه الأقسام الثلاثة لا يصلح أن يكون دليلاً على المسائل الفلسفية، كلها لا يمكن أن نستفيد منها. لماذا؟ يعني لماذا لا نستفيد منها؟ الجواب: أما القسم الأول اللي هو شنو؟ البرهان اللمي، فهو وإن كان يفيدنا اليقين بالمعنى الأخص، ولكنه مع ذلك لا يجري في المسائل الفلسفية، والنقطة في ذلك هي إن البرهان العلمي ما كان الحد الأوسط فيه علة للنتيجة، المتكون من الأصغر والأكبر، النتيجة هي ثبوت الأكبر للأصغر، فإذا كان الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر أي علة للنتيجة سمي البرهان علميا وأنتج يقينا بالمعنى الأخص. ولكن إذا جئنا إلى المسائل الفلسفية وإلى نتائج المسائل الفلسفية لوجدنا أن موضوعها هو الموجود المطلق، ومحمولها محمولاتها هي الأعراض الذاتية للموجود المطلق، لأن مسائل العلم تتكون من موضوع العلم والمحمولات الراجعة إلى الموضوع، يعني الأعراض الذاتية للموضوع، وموضوع الفلسفة ما هو موضوع الفلسفة؟ موضوع الفلسفة هو شنو؟ هو الموجود المطلق. فنتائج المسائل الفلسفية موضوعها يعني الحد الأصغر فيها هو الوجود أو الموجود المطلق، ومحمولها الحد الأكبر عرض ذاتي للموجود المطلق. ولا يوجد لدينا شيء آخر غير الموجود المطلق وأعراضه الذاتية، لا يوجد شيء آخر لكي يصلح أن يكون علة لثبوت الأعراض الذاتية للوجود المطلق، يعني لثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر. في البرهان العلمي لا بد من افتراض حد أصغر وحد أكبر، وماذا نفترض بعد؟ حد أوسط، ذلك الحد الأوسط هو غير الأصغر والأكبر، هو شيء آخر يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر. يعني لدينا ثلاثة أشياء لابد، أصغر وأكبر وعلة لثبوت الأكبر للأصغر، بينما هذا لا يمكن إيجاده في المسائل الفلسفية، لأن الأصغر في المسألة الفلسفية هو الوجود المطلق، والأكبر هو العرض الذاتي الراجع للوجود. وهل يوجد شيء ثالث غير الوجود وأعراضه الذاتية حتى نعتبره علة لثبوت العرض الذاتي للوجود؟ الجواب كلا، ليس وراء الوجود إلا العدم. فيستحيل أن نفترض وجود علة لثبوت الأعراض الذاتية للموجود المطلق. وإذا كان يستحيل وجود علة، إذ ليس ما وراء الوجود إلا العدم، فهل يمكن تطبيق البرهان اللمي أو لا يمكن؟ يستحيل تطبيق البرهان اللمي، لأن البرهان اللمي يحتاج إلى حد أوسط، ذلك الحد الأوسط يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر. وفي المسألة الفلسفية الحد الأكبر هو الأعراض الذاتية، والحد الأصغر هو الوجود، ولا يوجد شيء غير الوجود ليصلح أن يكون علة لثبوت الأعراض الذاتية للوجود. بمجرد أن نفترض شيئا آخر غير الوجود فهو أمر وجودي لو عدم، فهو عدم خارج الوجود، فلا يمكن أن نفترض وجود علة في المسائل الفلسفية، أي في ثبوت الأعراض الذاتية للوجود، فالبرهان اللمي مستحيل. هاي واضحة لو مو واضحة؟ واضحة لو نوضحها بعد أكثر؟ واضح إن شاء الله. زين. أما القسم الثاني اللي هو شنو القسم الثاني؟ البرهان الإني المسمى بالدليل، فهو أيضا لا يجري في تحقيق المسائل الفلسفية والاستدلال عليها. لماذا؟ لأن هذا البرهان لا يفيد يقينا، بينما نحن نشترط في الدليل المعتمد في البحث الفلسفي أن يفيدنا يقينا بالمعنى الأخص. والبرهان الإني المسمى بالدليل لا يفيدنا يقينا. لماذا؟ شنو النكتة يعني في أن البرهان الإني لا يفيدنا يقينا؟ وذلك لأن البرهان الإني هو سير من المعلول إلى العلة، يعني عن طريق ثبوت المعلول نريد ماذا؟ أن نثبت شنو؟ العلة. ولذلك نقول إذا أحرزنا ثبوت المعلول فهل يمكن أن يكون ثبوت العلة أمرا مشكوكا حتى يحتاج إلى برهان؟ إذا ثبت لدينا المعلول فثبوت العلة أمر قطعي، وإلا لزم اجتماع النقيضين. لماذا؟ وذلك لأنك إذا أحرزت ثبوت المعلول، فما هو المعلول؟ المعلول هو ما كان له علة، ومن تسميته معلول يعني ما كان له علة، فإحرازك لثبوت المعلول يساوق إحرازك لثبوت العلة. فلا معنى للشك في ثبوت العلة مع إحرازنا لثبوت المعلوم. أصل لا شك في ثبوت العلة، ونحن متى نحتاج البرهان؟ متى تحتاج الاستدلال أنت والبرهان؟ في القضايا الثابتة اليقينية المحرزة، لو في القضايا المشكوكة؟ في القضايا المشكوكة العلة لا شك فيها حتى نقيم عليها البرهان. إقامة البرهان على العلة يعتبر لغوا لا ثمرة فيه. لماذا؟ لأنك بمجرد أن تحرز ثبوت المعلول فهذا بنفسه إحراز للعلة، إذ لا يمكن أن تتصور معلولا بلا علة، لأن المعلول هو ما له علة. فإذا فرضنا أن ثبوت المعلول محرز، بينما ثبوت العلة مشكوك، هذا شنو نتيجته؟ فهذا نتيجته اجتماع النقيضين. شلون يعني؟ لأنك إذا افترضت العلة مشكوكة وغير محرزة فهذا لازمه أن المعلول مشكوك وليس محرزة، بينما أنت شن افترضت؟ افترضت أن المعلول محرز الثبوت. فإذا افترضت أن المعلول محرز الثبوت ثم افترضت أن العلة مشكوكة، فالشك في العلة سيؤدي إلى أن المعلول ليس محرز الثبوت. فش راح يصير المعلول؟ افترضناه محرز الثبوت وبالنتيجة صار غير محرز الثبوت، وهذا اجتماع للنقيضين، محرز الثبوت وليس محرز الثبوت. إذن البرهان الإني من نوع الدليل سيكون لغوا، لأن القطع بثبوت المعلول معناه ثبوت العلة، فلا داعي لإقامة البرهان على ثبوت العلة. إذ هذا بعد البرهان نحتاجه إذا كان هناك شك، وهنا لا يوجد شك، لأنك بمجرد أن تفترض الشك في العلة يلزم اجتماع النقيضين. إذن البرهان اللمي لا يجري، والبرهان الإني الدليل أيضا شنو؟ لا يجري. بقى عندنا شنو؟ القسم الثالث، برهان الإن المطلق أيضا لا يمكن الاستفادة منه في البحث الفلسفي، وذلك لأنه لا يفيد يقينا أيضا. لماذا لا يفيد يقينا؟ من جهة الخطوة الأولى في هذا البرهان، ننقلنا في هذا البرهان كم خطوة عندنا؟ خطوتان، يعني لدينا أليف وباء معلولان لجيم، فإذا ثبت أليف إذن ثبتت علته وهي جيم، وهذا كشف إني لو كشف لمي. هذه الخطوة، إذا اكتشفنا المعلول أليف فقد ثبتت العلة وهي جيم، هذا لمي لو إني، هذا إني سير من المعلول إلى العلة. ثم في الخطوة الثانية، وإذا اكتشفنا جيم اكتشفنا المعلول الثاني وهو باء، فأول مرة نثبت أليف، وإذا ثبت أليف ثبت جيم اللي هو العلة، وإذا ثبت جيم اللي هو علة إذن ثبت باء المعلول لجيم لأنه لا يتخلف عن علته. ففي الخطوة الأولى سرنا من المعلول أليف إلى العلة وهي جيم، وهذا سير إني من المعلول إلى العلة. بينما في الخطوة الثانية سرنا من العلة وهي جيم إلى المعلول الثاني وهو باء، وهذا سير لمي. ليش السير لمي؟ لأنه من العلة إلى المعلول. فهذا الدليل له جهتان، جهة وهي الخطوة الأولى يشبه فيها البرهان الإني لأنه سير من المعلول إلى العلم، والجهة الأخرى يشبه فيها البرهان اللمي لأنه سير من العلة إلى المعلول، والنتيجة تتبع أخس المقدمتين. يعني شو نقول؟ وباعتباره في الخطوة الأولى سير من المعلول إلى العلة، فحكمه إذن حكم البرهان الإني من جهة عدم إفادته اليقين كما بينا قبل قليل، فأيضا لا يفيد اليقين، وإذا كان لا يفيد اليقين فلا نستفيد منه في البحث الفلسفي. إذا لحد الآن شنو أبطلنا؟ أبطلنا البرهان اللمي، وأبطلنا البرهان الإني الدليل، وأبطلنا البرهان الإني المطلق. فإذن هل هذا يعني أن نغلق باب الفلسفة؟ لأن البرهان لو لمي لو إني، والإني لو دليل لو مطلق، فإذا لم تجري جميعا في البحث الفلسفي فهل هذا يعني أن نغلق باب الفلسفة؟ إذا ما نقدر لا برهان لمي ولا إني دليل ولا إن مطلق، إذن شو نسوي؟ الجواب كلا، لأنه يوجد لدينا برهان رابع، نوع رابع من البرهان، وهو الاستدلال بالملازمات العامة. التي ليس فيها علية أو معلولية، يعني لا الأول علة للثاني ولا الثاني علة للأول، ولا هما معلولان لعلة ثالثة، يعني لا الأول علة للثاني فمو برهان لمي، ولا الثاني علة للأول فليس برهان إني دليل، ولا معلولان لعلة واحدة كما في برهان الإن المطلق. إذن إيش راح يصير؟ بل هي ملازمات عامة نقصد منها المفاهيم المتلازمة المنتزعة من حقيقة واحدة، وهذه المفاهيم متعددة على مستوى الوجود الذهني، ولا تعدد فيها على مستوى الوجود الخارجي، بل تنتزع جميعا من مصداق خارجي واحد. توضيح ذلك، لو جئنا إلى حقيقة الوجود خارجا مصداق واحد خارجي، لكن هذا المصداق الواحد الخارجي للموجود بما هو موجود ننتزع منه مفاهيم متعددة، فننتزع منه الخارجية المطلقة، وننتزع منه الوحدة العامة، وننتزع منه الفعلية، وننتزع منه الأصالة، وننتزع منه العلية، وهكذا إلى عشرات العناوين. زين، هذه العناوين الخارجية والوحدة والفعلية والأصالة والعلية والاشتراك المعنوي وغير ذلك، هذه العناوين لها مصادق متعددة في الخارج، يعني متغايرة مصداقا، أو هي جميعا انتزعت من مصداق واحد؟ الجواب انتزعت جميعا من مصداق واحد. مصداق واحد وهو الوجود الخارجي نشير إليه، نقول هذا خارجي فعلي واحد أصيل علة وهكذا. فهذه العناوين متغايرة متعددة، ولكن بحسب المفهوم والذهن، وليست متعددة بحسب المصداق الخارجي، بل المصداق الخارجي واحد فارد. يعني توجد إثنينية في الخارج أو لا توجد؟ لا، لا توجد. ولذلك لا يمكن أن نفترض أن بعضها علة للبعض الآخر. لماذا؟ لأن العلية والمعلولية تفترض وجود الإثنينية والمغايرة في الخارج، لا بد من التعدد والمغايرة في المصداق الخارجي. يلا نقول هذا علة وهذا معلول. أما إذا افترضنا وحدة المصداق الخارجي والتعدد إنما هو في عالم المفاهيم المنتزعة، فلا معنى للعلية والمعلولية، فلا يمكن أن نفترض برهان لمي ولا برهان إني، لأنه لا توجد إثنينية حتى نجعل أحدهما علة للآخر. وهكذا ليس هما معلولين لعلة ثالثة، لأن افتراض كونهما معلولين لعلة ثالثة أيضا يقتضي التغاير والتعدد الخارجي، ولا يوجد تغاير وتعدد خارجي، بل هي مفاهيم متغايرة ذهنا منتزعة من حقيقة خارجية واحدة، مصداق خارجي واحد. إذن كيف نصوغ منها برهانا إذا كانت هي في المصداق الخارجي واحد، لا علية ولا معلولية ولا معلولان لعلة واحدة؟ إذن كيف نجعلها دليلا وبرهانا وتنتج لنا اليقين بالمعنى الأخص؟ الجواب: هذه المفاهيم العامة المتلازمة والمنتزعة من مصداق واحد قد يكون بعضها أجلى وأوضح لدى الذهن البشري من البعض الآخر. هي متلازمة لكن بعضها أجلى وأوضح لدى الذهن البشري، فيأتي الذهن بهذا الأجلى والأوضح فيعتبره حدا أوسط للقياس. يعني لدينا وجود خارجي هو الحد الأصغر، وهذا الوجود الخارجي له ملازمات بعضها أوضح وأجلى للذهن. هذا الأوضح والأجلى شو نخليه؟ حد أوسط، لنكتشف به الحد الأكبر وثبوت للحد الأصغر. وهذا الحد الأكبر وثبوت للحد الأصغر هو الملازمات الخافية عن الذهن، فيوسط الذهن ما كان واضحا من هذه المفاهيم لاستكشاف ثبوت ما خفي منها، ثبوت علما للأصغر وهو الوجود الخارجي. إذا طبقنا على مثالنا شلون؟ مثلا الوجود الخارجي قلنا له ملازمات، شنو هاي الملازمات؟ الخارجية والوحدة والفعلية والأصالة وغير ذلك. فنجي مثلا إلى الأصالة، نفترض أن الأصالة أوضح من الملازمات الأخرى، ارتباطها بالوجود الخارجي أوضح من غيرها، فنجعلها شنو؟ حد أوسط لنستكشف بها الملازمات الأخرى كالفعلية والوحدة وغير ذلك، فنصوغ برهانا من هذه الملازمات ونجعل الحد الأوسط في هذا البرهان بعض هذه المفاهيم. زين، هذا الحد الأوسط علل لو معلول للمفاهيم الأخرى؟ علل لو معلول؟ لا علل ولا معلول. زين، هل هما معلولان لعلة ثالثة؟ لا، فلا هو علل حتى يصير برهان لمي، ولا هو معلول حتى يصير برهان إني دليل، ولا هما معلولان لعلة ثالثة حتى يصير إن مطلق، بل هما متلازمان أحدهما أوضح من الآخر، فنوسط الأوضح لاستكشاف ما ليس بواضح. وهذا هو الأسلوب المعتمد في البحث الفلسفي. إذن في البحث الفلسفي نعتمد على أي نوع من البرهان؟ على البرهان من النوع الرابع، وهو الملازمات العامة، ولا نعتمد لا على البرهان اللمي ولا على البرهان الإني الدليل، ولا على برهان الإني المطلق. هذا واضح إن شاء الله؟ حينئذ يرد علينا إشكال، إننا إذا استقرأنا مباحث الفلسفة والأدلة التي يطرحها الحكماء على المسائل الفلسفية لوجدنا أن أغلبها أو كثير منها هي براهين لمية، يعني بعضها براهين لمية وبعضها براهين إنية، كما في الاستدلال على الباري عز وجل ببرهان النظم أو برهان النظم، زين برهان النظم انت منين تنطلق؟ برهان النظم تنطلق من العلة المعلول او من المعلول الى العلة؟ من المعلول الى العلة، فهو برهان اني، فكيف نعتمد على برهان اني بينما نقول الان البرهان الاني لا يدخل في البحث الفلسفي؟ وهكذا بعض البراهين التي ذكرت كبعض تقريبات برهان الصديقين يكون صياغة لبرهان اللمي، فكيف تقولون لا يعتمد على البرهان اللمي؟ وهذا سيأتي إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخص. ولهذا أشكلوا على المصنف بأن ما تقوله يا أيها العلامة الطباطبائي لا يمكن الالتزام به، لا يمكن أن نلتزم فقط وفقط بالنوع الرابع من البراهين، فلنستخدم الأنواع الأخرى. ولهذا خطأوا المصنف، هذا رأيي كأنه تفرد به المصنف، حتى طلاب المصنف أشكلوا عليه وقالوا هذا غير صحيح. سيأتي إن شاء الله بعض التطرق إلى ذلك في الإلهيات بالمعنى الأخر. هذا تمام الكلام عن الأمر الخامس. قال وخامسا أن كون موضوعها موضوع الفلسفة أعم الأشياء لأنه الموجود ولا شيء وراء الوجود إلا العدم. إن كون موضوع الفلسفة أعم الأشياء يوجب، هذا خبر كون أو خبر أن، أن كون موضوعها أعم خبر كونه، أن كون موضوعها الموضوع اسم كون من إضافته إلى اسمه صارت إضافة لأن كون مصدر، أن كون موضوعها أعم خبر كون أعم الأشياء يوجب، هذا خبر أن يوجب ألا يكون اسم يكون شنو موضوع الفلسفة وهو الموجود المطلق، يوجب ألا يكون معلولا لشيء خارج منه. لماذا؟ إذ لا خارج هناك غير الموجود ما عداه العدم، فماكو شيء آخر يصلح أن يكون علة، وإذا ماكو شيء آخر يصلح أن يكون علة إذن يجري البرهان اللمي أو لا يجري؟ فلا يجري البرهان اللمي. يوجب أن لا يكون معلولا لشيء خارج منه إذ لا خارج هناك إلا العدم، فلا علة له يعني لموضوع الفلسفة. فالبراهين هاي النتيجة، فالبراهين المستعملة في الفلسفة ليست ببراهين لمية لأن البراهين اللمية تفترض وجود علة وهنا لا توجد علة إذ لا يوجد وراء الوجود إلا العدم. زين نقول نستخدم البرهان الإني، هسه الإن الدليل أو الإن المطلق، نقول وأما برهان الإن الدليل أو الإن المطلق فقد تحقق في كتاب البرهان من المنطق أن السلوك من المعلول إلى العلة لا يفيد يقينا. لماذا؟ لماذا؟ شرحتها لك تفصيلا. لماذا؟ لأن ثبوت المعلول يساوق ثبوت العلة، فلا شك في العلة لكي نحتاج أن نقيم عليها برهان واستدلال، سيكون لغوا لا طائل وراءه، يكون لغويا، فلا يبقى للبحث الفلسفي إلا البرهان. من يا قسم القسم الرابع، فلا يبقى للبحث الفلسفي إلا برهان الإن. لكن يا برهان الإن هذا نوع ثالث من برهان الإن، لا الإن الدليل ولا الإن المطلق وإنما الملازمات العامة، إلا برهان الإن الذي يعتمد فيه يعني في هذا البرهان على الملازمات العامة. شنو مرادنا من الملازمات العامة؟ هي جملة من المفاهيم المنتزعة من مصداق خارجي واحد فهي متغايرة مفهوما لكنها واحدة مصداقا، كالخارجية والفعلية والوحدة والأصالة للوجود. زين شلون يصير برهان؟ يقول فيسلك فيه من أحد المتلازمين. ليش قال متلازمين؟ ماكو علة ومعلول وأسبق واحد سابق وواحد متأخر، كلها مفاهيم منتزعة في رتبة واحدة. لذلك هو ما عبر لازم وملزوم، لا، قال أحد المتلازمين. فيسلك فيه في هذا البرهان من أحد المتلازمين العامين إلى الملازم الآخر. ياهو هذا اللي نقدمه ونسلك منه إلى الملازم الآخر. فنبدأ بالواضح لنصل علما إلى الخفي. فيسلك فيه من أحد المتلازمين العامين وهو الملازم الواضح إلى الآخر وهو الملازم غير الواضح الخفي، فيكون برهانا لأننا نجعل الواضح حدا أوسط. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس، وبه ينتهي الكلام في المدخل، ثم يبدأ المصنف بالدخول في المراحل. هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.